قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. ورد في بعض الأحاديث في صحيح في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبور، فالكتابة على القبر أيضا من المحرمات، فلا يكتب اسم الميت ولا تاريخ وفاته ولا أبيات وعظية ولا آيات قرآنية، كل هذا من المحرمات. قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيه مشروعية الدعاء لمن قبر حديثا بأن يثبت، وذلك أنه قد ورد في الأحاديث أن من وضع في قبره أتاه ملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يوفق للجواب فيها، والكافر والمنافق والمرتاب لا يوفقون للجواب في هذا، فيكون ذلك سببا لتعذيبهم ولعقوبتهم في قبورهم. إذا تقرر هذا فإنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على القبر ورفع يديه على القبر، فهذا لا يعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسأل الإنسان الله جل وعلا للميت التثبيت في أي مكان. قال: في أي مكان من المقبرة، ولا حرج عليه في هذا. وأما قصد أن يكون الدعاء على القبر فلا أعلم له أصلا، ولم يكن معهودا في الزمان الأول، ولو كان معهودا لتناقله الناس ولثبت ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبر جماعة من أصحابه ولم يثبت عنه أنه فعل شيئا من هذا. قال المؤلف: ويستحب تعزية المصاب بالميت، يعني إذا كان هناك من أصيب بالميت وحزن عليه من قرابته أو زملائه أو من لهم به صلة، فإنه يستحب أن يعزوا بأن يتكلم معهم بكلام يخفف عنهم المصاب. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله مثل أجره. وتعزية المصاب إما أن تكون بالأمر بالصبر، وإما أن تكون ببيان ما على الصبر من أجر عظيم، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإما أن تكون ببيان ما أعده الله جل وعلا لأوليائه المؤمنين من الخير والنعيم بعد وفاتهم، وأن الميت يرجى له أن يكون معهم، ونحو ذلك من الكلمات التي تخفف عن المصاب مصابه. قال: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة. فمن بكى فلا حرج عليه في هذا، وهو من الأمور المباحة، ولكن لا يجوز النوح على الميت برفع الصوت والإخبار بفضائل الميت، فإن هذا من المحرمات، والبكاء على الميت بصياح ورفع صوت هذا من الأمور المحرمة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة، وجاء في الحديث: النائحة إذا لم تتب قبل يوم القيامة أقيمت على سربال من نار. ولذلك فالنياحة على الميت من المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهما كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب. قال المؤلف: والمستمعة، يعني التي تقصد سماع النياحة، هذه ورد فيها لعن، لكن هذا الحديث الذي فيه لعن المستمعة إنما رواه أبو داود بإسناد ضعيف، فيه عطية بن سعد العوفي، وقد تكلم فيه أهل العلم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، ففي هذا مشروعية زيارة القبور وبيان الغرض الذي من أجله شرعت زيارة القبور، ألا وهي تذكر الآخرة، وفيها معنى آخر وهو الدعاء للأموات. فدل هذا على أن زيارة القبور ليست من أجل دعاء المقبورين من دون الله، لأن هذا نوع من أنواع الشرك لقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والمعنى الثاني من معاني زيارة القبور الدعاء للأموات، فهي إحسان للأموات، زيارة القبور إحسان للأموات وعظة وذكرى للأحياء. وكان من الألفاظ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور أن قال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا السلام قد ورد في عدد من الأحاديث، وقد جمع المؤلف شيئا من الأحاديث في سياق واحد. يبقى هنا مسألة، وهي ما حكم زيارة النساء للقبور؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فأجازها طائفة، واستدلوا على ذلك بأن زيارة القبور كانت ممنوعة ثم بعد ذلك أذن فيها، قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا اللفظ قالوا بأنه لفظ عام لم يفرق فيه بين الرجال والنساء، واستدلوا على ذلك بما ورد أن عائشة رضي الله عنها ذهبت تتفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خرج من عندها في ليلتها، فظنت أنه قد ذهب إلى بعض نسائه، فذهبت تبحث عنه صلى الله عليه وسلم فوجدته عند المقابر، قالوا فدل هذا على أنها زارت القبور. وليس في هذين الاستدلالين ما يدل على هذه المسألة، أما حديث عائشة فليس فيه دلالة على أنها دخلت المقبرة، وأما حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فهذا حديث عام للرجال والنساء، فلا يمتنع أن يخصص بغيره من الأحاديث. وقد ذهب طائفة كثيرة من أهل العلم إلى أن زيارة النساء للمقابر حرام، واستدلوا على ذلك بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فدل هذا على تحريم زيارة النساء للمقابر. وقد ورد في الحديث الآخر أن النساء تبعن جنازة في مكة، فلما وصلنا إلى كدي رآهن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن ارجعن مأزورات غير مأجورات. ولذا فإن الذي نراه ونرجحه تحريم زيارة النساء للمقابر. وأما ما ورد أن امرأة كانت تقف على قبر وكانت تصيح وتشق شيئا من ثيابها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، فهو لم ينهها عن زيارة القبر لكونها قد فعلت أمرا أعظم من زيارة القبر، ألا وهو النياحة وشق الثياب ورفع الصوت، فنهاها عن الأعظم من أجل أن تنتهي عنه، ولم يذكر لها الأقل ابتداء بالأعظم. فلما لم تستجب له وقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فحينئذ لم يذكر لها الأمر الآخر. قال المؤلف وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، وهذا لفظ عام يشمل جميع الأعمال، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز إهداء الثواب في كثير من الأعمال، وهذا القول هو مذهب الشافعي وأحمد. وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يصح إهداء ثواب شيء من الأعمال إلا إذا ورد دليل بإجازة إهداء الثواب فيه. قالوا لأن العبادات توقيفية فلا يصح لنا أن نثبت الإهداء فيها إلا بدليل. قالوا ولأن السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يكن هذا معروفا عندهم. ومن هنا فلعل قول الإمام أبي حنيفة ومالك أرجح من القول الأول، ومن ثم لا يصح لنا أن نهدي ثواب قربة إلا إذا ورد في الشرع جواز إهداء ثوابها. ومن هنا فمثلا قراءة الصلاة، الصلاة لم يرد فيها إهداء الثواب للآخرين، ومن ثم نقول لا يصح للعبد أن يهدي ثواب الصلاة لغيره. وهكذا مثلا قراءة القرآن، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاز إهداء ثواب قراءة القرآن لغيره، ومن ثم نمنع من إهداء ثواب القراءة. ومن أفضل الأعمال التي ينتفع بها الآخرون الدعاء لهم، فإن الدعاء عظيم النفع، عظيم النفع بالنسبة للمدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما ينتفع به الميت قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من ذلك ولد صالح يدعو له. فلو لم يكن للدعاء مزية وفضيلة ويكون أعظم في الانتفاع لم يخصه هنا، ولذكر ما هو أولى وأقوى منه. وهكذا أيضا في الدعاء للأحياء، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب وكل الله له ملكا، وكل الله له ملكا يقول ولك بمثل. ومما يتعلق بهذا أن بعض الناس قد يهدي ثواب عمله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له مثل أجرنا على كل حال، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. ومن هنا فإننا لا نهدي الثواب له صلى الله عليه وسلم، لأنه سيحصل على الثواب ولو لم نهدي الثواب له. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم أعرف منا وأفهموا في مقاصد الشرع لم يرد عنهم إهداء الثواب له صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن لا نهدي له صلى الله عليه وسلم لحصول الثواب له على كل حال. وبهذا ينتهي كتاب الصلاة، ونبتدي إن شاء الله في الغد في كتاب الزكاة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال أمة محمد. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم يا حي يا قيوم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم للخير واجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم ووفقكم لكل خير. يقول السائل: عندنا في بلدنا في أحد البلدان العربية القبور مبنية ومرتفعة بحجة أن الأرض إذا حفرت أخرجت ماء فيتأذى بها الميت، وهذا هو الحاصل بالفعل، ويكتب على القبر التاريخ خشية أن يفتح القبر على الميت وهو حديث الموت، فهل هذا جائز؟
أما بالنسبة للكتابة فالأصل المنع من أن يكتب على القبور، لما ورد في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر. وأما بالنسبة للرفع، رفع القبر من أجل هذا المعنى الذي يذكره السائل، فإن كان هناك مواطن يمكن الدفن فيها لا يكون فيها هذا المعنى تعينت ولو بعدت قليلا، فقبر الإنسان في الأرض هذا هو المتعين.
أحسن الله إليك، يسأل عن صحة حديث وتوجيهكم لهذا الحديث، حديث عمرو بن العاص من الدعاء للميت والوقوف على قبر الميت مقدار ما يذبح ما ينحر الجزور.
نعم، هذا ليس فيه الوقوف على ذات القبر، وإنما البقاء عند في المقبرة بقرب القبر من أجل أن يستأنس الميت بهذا.
أحسن الله إليك، يطلب منكم توجيه حديث عائشة عندما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إذا زرت المقبرة ماذا أقول، قال فقولي إلى آخر الحديث.
نعم، هذا سؤال من عائشة رضي الله عنها، إن حمله أهل العلم على أحد معنيين: الأول أن عائشة أرادت تبليغ العلم وتعريف من بعدها بما يقال في المقابر، وليس فيه أنها هي التي تقول هذا، خصوصا أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث إذا أنها قالت ما يقول من زار القبور. والمعنى الثاني قالوا بأن المرأة قد تمر بالقبر بدون أن تكون قاصدة له، ومن ثم يشرع لها أن تقول شيء من أذكار زيارة المقابر، وأما أن تزور المقبرة فهذا ليس في الحديث. نعم،
أحسن الله إليك، يقول السائل: ما حكم الاجتماع في بيت المصاب من أجل التعزية؟ هل يعد من النياحة كما قاله بعض السلف؟
الاجتماع إلى أهل الميت على نوعين: النوع الأول اجتماع الناس عند أهل الميت عموما، فهذا نوع من أنواع النياحة ويترتب عليه مفاسد كثيرة، والنوع وهو الذي قصده جابر رضي الله عنه بقوله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة. النوع الثاني أن يجتمع أهل الميت من أجل أن يسهل على الناس تعزيتهم، وأن لا يشق عليهم الانتقال من مكان إلى آخر من أجل التعزية، فهذا لا يدخل في حديث جابر المتقدم فيكون على أصل الجواز. إذا تكرر هذا فإن بعض الناس قد يفعل بعض الأمور التي لم يرد فيها شرع، ويكون فيها نوع كلفة ونوع انفاق أموال عظيمة في هذه المواطن، فبعضهم تجده يعد الولائم الكثيرة وتجعل من تركة الميت، أو يقومون بجمع تبرعات من أجل هذه الولائم، فهذا من الأمور الممنوع منها. وهكذا وضع كلفة، سواء بوضع السرادقات أو بوضع الخيام أو بوضع أنواع الفرش وأنواع الكراسي وأنواع الإضاءة من أجل أن يعرف أن هذا الموطن من مواطن التعزية، كل هذا لم يكن في عهد السلف، ومثله لا ينبغي أن يفعل، وإنما التعزية من أجل التخفيف عن المصاب، فإذا فعلت هذه الأمور وحصلت هذه الكلافات كانت مشقة على أهل الميت، مشقة على قرابتهم، فنافت مقصود الشارع من كون التعزية للتخفيف عن أهل الميت، فجعلها الناس للإشقاق بهم ووضع أنواع المشاق عليهم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أحبكم في الله فضيلة الشيخ، إذا فات المأموم بعض تكبيرات الصلاة على الميت كيف يقضيها؟
صلاة الجنازة كما تقدم أنها من فروض الكفايات، من فاتته شيء من تكبيرات الجنازة فإنه يدخل مع الإمام على الحال التي يكون عليها الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فمن دخل مثلا بعد تكبيرة الإمام الثانية فإنه يصلي الصلاة الإبراهيمية، ثم إذا كبر الإمام الثالثة دعا، ثم إذا سلم الإمام فإنه يشرع له أن يقرأ الفاتحة إذا كانت الجنازة ستبقى، ثم بعد ذلك يسلم. أما إذا كانت الجنازة سترفع سريعا فإنه يأتي بالتكبيرات متوالية ولا يقرأ بينها شيئا ثم يسلم. مثال هذا: من جاء بعد التكبيرة الثالثة والإمام يدعو، استحب له أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يدعو ليوافق حال الإمام، فإذا كبر الإمام للرابعة ثم سلم شرع له إن كانت الجنازة سترفع أن يأتي بالتكبيرات متوالية، وأما إذا كانت الجنازة ستبقى فإنه يشرع له أن يكبر فيأتي بسورة الفاتحة ثم يكبر فيأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم يكبر فيسلم، وأما الدعاء فقد سبق.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم اللبنات المصنوعة بالإسمنت والحديد التي توضع فوق شق القبر، وكذلك الشواهد التي توضع فوق القبر من أجل تعليم القبر، وهذه الشواهد مصنوعة مثل اللبنات وتكون مرفوعة فوق القبر حوالي نصف متر، ما حكمها وما هو البديل عنها إن كانت محرمة؟
الأصل في اللبن أن يصنع من الطين ويصنع من أنواع الحشائش، وهذا هو الأصل في اللبن، وهو الذي كان الناس من عهد النبوة يفعلونه ويغلقون به لحد القبور، هذا هو الأصل. وأما أن يوضع في القبر شيء من هذه الإسمنت فالأصل أن يجتنب، لأنه نوع من أنواع البناء، ولما فيه من مس النار الذي كرهه أهل العلم. ولكن إذا لم يوجد اللبن أو لم يعرف أهل البلد كيف يصنعون اللبن فلا بأس من وضع هذا الإسمنت، مع أن الأول اجتنابه كما تقدم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم غرس النباتات فوق القبر؟
بعض الناس يغرس النبات أو يأخذ جريد النخل فيضعه على القبر ويظن أن هذا يخفف العذاب الواقع على أصحاب القبور، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه بالبول، ثم وضع عليهما جريدتين وقال: إني آمل أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فنقول: وضع مثل هذا الجريد على القبور أو وضع النباتات هذا خطأ وليس فعلا صائبا، ولا يصح الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعدد من الأمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، ونحن لا نعلم بأن من نضع عليه هذه النباتات سيعذب، ولذلك فالعلة الموجودة في وضع النبي صلى الله عليه وسلم للجريد ليست موجودة عندنا. ويدل على هذا الأمر الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بقبور كثيرة ولم يضع عليها شيئا من النباتات ولا من الجريد، فدل هذا على أن الأصل عدم وضع هذه الأشياء على القبور. وأما بالنسبة للقبرين السابقين فهذا لعلة خاصة انتفت في حقنا. والأمر الثالث أن الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح وهم أعرف منا لم يكن من شأنهم وضع هذه النباتات على القبور بدعوى التخفيف عن أصحابها، ومن ثم فإن وضع هذه النباتات نوع من أنواع البدع لا يجوز للإنسان أن يفعله بقصد التقرب إلى الله أو بقصد التخفيف عن صاحب القبر.
أحسن الله إليك. يسأل عن حكم الأكل الذي يصنعه أهل الميت في الثلاثة الأيام وفي الأربعين يوما وغيرها.
الأكل الذي يصنعه أهل الميت للناس في ثلاثة أيام التعزية أو في يوم الأربعين هذا من الأمور المحرمة ونوع من أنواع النياحة. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعد اجتماع الناس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، ولذلك الواجب الانتهاء عنه، فهذا نوع من أنواع البدع ومن أنواع المحرمات. ويعظم الإثم إذا أخذ من تركة الميت، فإن هذا يكون حينئذ نوعا من أنواع الظلم للورثة بأخذ شيء من حقوقهم.
أحسن الله إليك. يقول السائل عندنا مقبرة غير مسورة ويقوم بعض الناس بوضع الأشواك على قبور موتاهم لكي لا تقوم السباع بنبش القبر وحفره وأكل الميت، وإذا مر وقت بعد ذلك أزالوه، ما حكم هذا الفعل أحسن الله إليكم؟
الأولى بهم أن يتقربوا لله عز وجل بتسوير هذه المقبرة من أجل ألا يحدث مثل هذا. والعادة أن أن المقابر التي يخشى فيها مثل هذا يقوم من يحفر القبر بتعميق القبر وبوضع الميت في لحد، فإذا عمق القبر ووضع الميت في جهة من جهات القبر ولم يوضع في شقه، فحينئذ بإذن الله يؤمن من السباع أن تعتدي عليه.
أحسن الله إليك. يسأل السائل يقول هل يشرع رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا ترفع الأيدي، وقالوا لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى استحباب رفع الأيدي في تكبير الجنازة، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي فصف أصحابه ورفع يديه فكبر، قالوا فكبر أربعة، قالوا فدل هذا على أنه كان يرفع اليدين في جميع التكبيرات. واستدلوا عليه بما ورد في حديث ابن عمر لما ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين عند التكبير قال ولم يكن يفعل ذلك عند السجود. ومن هنا فإن التكبير الذي قبله سجود أو بعده سجود لا يشرع فيه رفع اليدين، وأما التكبير الذي ليس قبله ولا بعده سجود فإنه يشرع فيه رفع الأيدي. قالوا فتكبيرات الجنازة ليس قبلها سجود ولا بعدها فشرع لها رفع اليدين، ونحن نرجح القول الثاني، والمسألة محل اجتهاد ونظر وليس فيها دليل قاطع.
أحسن الله إليك. يسأل السائل عن حكم المشي في المقبرة بالنعال.
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بنعاله في المقبرة فقال يا صاحب السبتيتين، فنهاه عن المشي بين القبور بنعاله. ثم ورد في الحديث الآخر أن الميت إذا وضع في قبره سمع قرع نعال أهله إذا رجعوا، فدل هذا، فاختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين هذين الدليلين، فقال طائفة حديث النهي يقصد به النعال السبتية وحدها وهي نعال خاصة تصنع من الشعر، وأما ما عداه من أنواع النعال فلا يدخل في النهي، وقال طائفة حديث النهي يقصد به المشي بين المقابر، وأما حديث الإباحة فيقصد به المشي في المقبرة بدون أن يكون بين المقابر، وقال آخرون بأن حديث النهي يراد به الوطأ على القبور والمشي على ذات القبر لا بينها، وأما حديث الإباحة فيحمل على ما عداه، ولعل الأظهر هو القول الأخير، والمسألة محل اجتهادنا.
أحسن الله إليك. يسأل عن المقصود بالمغابن والسحولية.
السحولية منسوبة إلى قرية بهذا الاسم ونسبت إليها لكونها تصنع فيها، والمغابن المواطن التي تحتاج إلى كشف وعمل في رؤيتها كالإبط ونحوه.
أحسن الله إليك. يسأل عن حكم الأذان والإقامة عند إدخال الميت في قبره.
السنة إذا وضع الميت في قبره أن يوضع على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، والسنة أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. وأما الأذان حال وضع الميت في قبره أو الإقامة فهذا ليس واردا، بل هو نوع من أنواع البدع لا يجوز للإنسان أن يفعله.
أحسن الله إليك. يسأل السائل عن حكم استعمال جهاز شاحن الجوال في المساجد ومسجد الكعبة خصوصا.
يرجع فيه إلى المسؤولين في في هذه المساجد، فإن كان الواقفون لهذه المساجد الذين يقومون بسداد فواتير الكهرباء يجيزون هذا ولا يمنعونه فلا بأس، وإن كانوا يمنعون منه فلا حق للإنسان في أن يستعمل الجوال أو شاحن الجوال في هذه المواطن. وقد سألنا القائمين على هذا المسجد عن استعمال أفياش الكهرباء من أجل شحن الجوالات، فقالوا بأنهم يمنعون من ذلك لأسباب، منها أن هذا استعمالا للكهرباء في غير ما وضعت له، ومنها أنه يخشى على الكهرباء أن تتأثر بسبب هذا السحب في غير منافع المسجد، ولذلك منعوا من استعمال أفياش الكهرباء في شحن الجوالات.
أحسن الله إليك. يسأل الحكم تعزية الميت داخل المقبرة.
تعزية الميت عمل صالح، ولم يرد في تحديده مكانها دليل، ففي أي مكان قابل الإنسان من أصيب بالوفاة فإنه يشرع له تعزيته فيه، سواء وجده في المسجد أو في المقبرة أو في الطرقات أو في محل عمله أو في البيت أو نحو ذلك. لكن لا يصح أن توضع سرادق أو مظلات أو كراسي في المقابر من أجل التعزية، لأنه قد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء